من المفاسد العظيمة في شؤون الدين والدنيا. ولذلك كان السلف رحمهم الله في غاية الورع عند التكلم في هذه القضايا، لعلمهم بما سيلحقهم من تبعة إذا تكلموا بغير عدل وبغير علم. فتراهم لا يصدرون أحكامهم إلا بعد التروي والمشاورة والنظر، وقبل ذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى ورؤية الوقوف بين يديه عز وجل. وقد فطر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه كلاما متينا وضابطا جميلا في هذا الباب، يجب أن يكون الآن نصب عيني كل من تكلم فيه. يقول رحمه الله تعالى كما في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول: فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهدا، ولا سبيل إلى أن يصير العارف جهدا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. ثم يقول: فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعبن. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعبن. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام من هذا العالم مبني على الشروط التي وضعها أهل العلم في من يحق له أن يتصدى للجرح والتعديل، وهي شروط كثيرة. منها، وهو ما يهمنا في هذا الزمن، معرفة أسباب الجرح والتعديل. فيجب على من نصب نفسه لهذا الأمر أن يعرف الأشياء التي تكون مبررا لجرح هذا أو لتوثيق هذا. فمن لم يكن عارفا بهذه الأسباب فلا عبرة بتوثيقه، كما لا عبرة بجرحه أيضا. فالذي مثلا يوثق رجلا أو يثني عليه أو يمدح كتابا ويوصي به بناء على أنه قد انتفع به الناس ووصل إلى الشرق والغرب، فمدرك هذا التوثيق لا يكفي وحده لخلع هذه الصفات على هذا الكتاب أو على هذا الشخص، لأن الانتفاع كما يكون بكتب أهل السنة عند أهلها وبأشخاص أهل السنة عند أهل السنة، فإنه يكون كذلك بكتب المبتدعة عند أهلها وبأشخاص المبتدعة عند أهل البدع. ولنضرب مثلا في الأشخاص ومثلا في الكتب يجلي هذا الأمر ويوضح خطأ التعديل بمثل هذه المدارك. فمثال الأشخاص: الأستاذ أبو الأعلى المودود. هذا الرجل خرج في الهند ودعا إلى الإسلام وألف كتبا كثيرة وكون جماعة إسلامية، وقد انخدع به كثير من الناس لا سيما من في هذه الجزيرة العربية، وظنوه مجددا من المجددين لدين الإسلام. وسبب هذه الثقة بهذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الأمرين، على انتشار كتبه وعلى انتفاع الناس به. وقد ظل المادح والمثني، لأننا كما يكون في الخير فقد يكون في الشر، فأهل البدع عندهم وفي تصورهم أنهم قد انتفعوا بعلمائهم وبكتبهم. ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلع على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عاليا في الانحراف عن السنة، لكي نكشف هذا الأمر، فبين يدي الآن رسالة لأحد المحدثين من علماء الهند، وهو الشيخ محمد يوسف البنوري رحمة الله تعالى عليه. اسمها الأستاذ الموجود وشيء من حياته وأفكاره. يقول في آخرها أو في آخر الجزء الأول أو الكتاب الأول من هذا العنوان، يقول: وفي ختام هذه المقدمة نأتي بقرار اتخذه أكابر العلماء وجهاذدة الدين في حق الأستاذ الموجود وجماعته ودستورها في 27 من شوال سنة 1370 في جله في مكتب جمعية العلماء. وقد اتفق أكابر علماء الدين على هذا القرار، وفيهم مثل شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رئيس أساتذة دار العلوم بديوبند، ومثل المحقق مفتي الهند الأكبر الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي، ومثل حكيم الإسلام الشيخ القاري محمد طيب الديوبندي مدير دار العلوم الديوبندية، وفيهم الشيخ عبد اللطيف المحدث مدير مظاهر العلوم في سهارنفور، وفيهم شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكان دهلوي الصديقي صاحب أوجز المسالك شرح الموطأ لمالك، وفيهم الشيخ أحمد سعيد خطيب الهندي سكرتير جمعية العلماء، وفيهم الشيخ سعيد أحمد المفتي في مظاهر العلوم، وغيرهم من أصحاب مراكز العلم والفتوى. وهؤلاء الأكابر أعيان هذه البلاد وأعلامها علما وفقها ودينا وتقوى، وكان أصبح عليهم مدار الفتوى. وهذا نص القرار المترجم إلى العربية، يقولون فيه: إن مطالعة فآليس الموجود وحزبه الجماعة الإسلامية تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، وألا يبقى لهم سلة بهم، وهذا مما يهلك العامة ويضلهم ضلالا، ووسيلة لانتقاص صلة المسلمين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين. وإن كثيرا من تحقيقاته وأفكاره الخاطئة إذا اتخذها الناس تكون وسيلة لفقه جديد وإحداث في الدين وبدعة في الإسلام باليقين، وهذا في غاية الضرر في الدين. فنحن نقول بكل صراحة: إن كل حركة تحوي أمورا مثل هذه خطأ يضر المسلمين، ونعلن براءتنا عن هذه الجماعة وعن هذه الحركة. ثم يقول المؤلف في صفحة 50 من الكتاب المذكور: إن مركز الفتوى في الهند ورئاسة دار الإفتاء في دار العلوم في ديوبند أصدرت الفتوى في الأستاذ الموجود وجماعته، وهاك نص الفتوى مترجما إلى العربية. يجب على المسلمين أن يجتنبوا عن الجماعة الإسلامية، وإن المشاركة فيها سم قاتل، وعلى المسلمين أن يكفوا الناس عن المشاركة فيها لكي لا يضلوا، وضرر الجماعة أكثر من النفع، فلا يحل شرعا المساهمة فيها، وكل من أيدها وأعانها بالنشر والإشاعة يكون آثما ويكون داعيا للإثم والمعصية بدل أن يكون متابا. ومن كان منهم إماما في مسجد فتكره الصلاة وراءه. هكذا يقول علماء الهند ومفتو الهند في مثل هذا الرجل، ويجعلون الإعانة على تأييده إثما مع أنه يدعو إلى الإسلام، وما ذلك إلا لأنه دعا إلى الإسلام على غير السنة، فوجب أن يحذر منه، ووجب أن لا يغتر بالانتفاع المزعوم من كتبه وبمسير كتبه في الشرق والغرب. فهذا مثال الأشخاص. أما مثال الكتب فهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، أو إحياء علوم الدين للغزالي. هذا الكتاب انتفع به أمم من الناس، وهو المرجع في المواعظ والإرشاد ونحو ذلك للكثرة الكاثرة من المسلمين اليوم، ولا يخفى الانشغال به على كثير من الناس اليوم. فمن مدح هذا الكتاب لهذه الحيثية فقال انتفع به كثير من الناس، وانتشر في الشرق والغرب، وأصبح مرجعا من المراجع في الوعظ والإرشاد. من أثنى على هذا الكتاب من هذه الحيثية فقط فقد أخطأ وضل السبيل في هذا المدح. ولكي لا أطيل عن نقض هذا التوثيق وإبطاله، أكتفي برسالة حررها العالم العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في هذا الكتاب. وكان الباعث عليها أن رجلا من أهل هذه البلاد كان يقرأ في هذا الكتاب على جماعة مسجده، فزجره الشيخ ونهاه عن ذلك، فلم ينزجر، فكتب الشيخ كتابا ساق فيه أقوال المحققين من العلماء في ذم هذا الكتاب، بل والأمر بإحراقه، بل وتسميته إماتة علوم الدين بدل إحياء علوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثالث صفحة 129، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، إلى أن يقول وبعد، فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي عند العامة، وهو لا يحسن فهم معانيه ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب، ولا دراية بما تحت ذلك البارق من ريح عاتية أو صيب. فكتبت إليه نصيحة، وأرسلت إليه بعض أصحابه، وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل واستمر على رأيه، وأعجب بنفسه، وأظهر ذلك لبعض من يجالسه، وحط من قدر الناهي له، فكتبت إليه كتابا فلم يصد ولم يلتفت، وزعم أنه على بصيرة وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة، فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين بعض ما قاله أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء، ليكون الطالب على بصيرة من أمره، ولئلا يلتبس عليه ما تحت عبارتي أو عباراتي من زخرف القول. وصورة ما كتبته أولا، سوف يذكر الشيخ المراسلة التي افتتح بها الكلام مع هذا الرجل، وصورة ما كتبت أولا من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي، وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة، والشقاشق التي اشتملت على الداء الدفين والفلسفة في أصل الدين. وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا الرسول وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين. وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، هذا هو موجب التحرير من هذا الكتاب. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكفى الفلسفة لحاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولو الأبصار ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمطار. قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين. وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع، وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها طرف ولا عدل. قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة وهي عند ابن عقيل زندقة، وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة. ورد عليه شيخ الإسلام في السبعينية وذكر قوله في العقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة فأجاد وأفاد. ورد عليه غيره من علماء الدين وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن. وكلام أهل العلم معروف في هذا، لا يشكل إلا على من هو مزج البضاعة أجنبي من تلك الصناعة. ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن، وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن، وأدبوا على ما هو دون ذلك. أهل السنة والجماعة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أدبوا من وقع في أقل من ذلك، فكيف لو شاهدوا من في زماننا الآن يقرؤون كتبا لا تأتي مع زندقة الإحياء ولا تقارنها ولا تدانيها. وأدبوا على ما هو دون ذلك وأرشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي، هذا هو الذي يشكرهم ويثني عليهم. أما صاحب البدعة ومن في قلبه هوى فإنه سوف يستشنع هذا التحذير ويقول إنما هو غلو وتشدد وتشدق ونحو ذلك. وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي، وأنت قد خالفت وخرجت عن مناهجهم وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب العلم المنتسبين إلى السنة. ما أقبح الحور بعد الكور وما أوحش زوال النعم وحلول النقم. إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت: كيف ينهانا عن هذا فلان ويأمر بالإعراض عن هذا الشان. هذه والله حجة كثير من الناس عندما تحذرهم من هذه الكتب وأمثالها، يقولون هي مليئة بالخير وبالذكر، مليئة بقال الله قال رسوله وبالنقول عن العلماء، فإذا نهيتهم وحذرتهم عن هذه الكتب لما اشتملت عليه من الضلال الخفي أو الضلال الجلي الذي لا يميزه هؤلاء ولا ينظرون إليه، قالوا: كيف ينهانا عن هذا فلان ويأمر بالإعراض عن هذا الشان. كأنك سقطت على الذرة المفقودة والضالة المنشودة، وقد يكون ما أطربك وهز أعطافك وحركك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات السلفية، فرحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجهله بجاهه، وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه والإبعاد عن جنابه. وينبغي للإمام أيده الله أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، انتهى. ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم وما أفتوا به في هذا الكتاب وتحذيرهم للطالب والمسترشد، فمن ذلك ثم أخذ في سياق أقوال الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين في التحذير من هذا الكتاب. فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لم تلوثه النزعات الحزبية أو العواطف التي لا تكبح جماحها بالكتاب ولا بالسنة، لأن العاطفة لو أراد الإنسان أن يسير معها دون تقيد بالكتاب وبالسنة لقال هذا كتاب نافع انتشر عند الناس وليس فيه إلا قال الله وقال رسوله وقال العلماء، ولقد اهتدى به قوم بعد ضلاله، فقد كانوا غارقين في الفسوق فخرجوا من الفسوق إلى الزهد والعبادة. وهكذا من أراد الانجراف مع العواطف والاسترسال معها فإنها لا تبقي ولا تذر، فإنها لن تهدي الإنسان إلى سواء السبيل. فالدين دين الإسلام ليس بالعواطف والهوى، وإنما هو كتاب وسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا أمر أحب أن أشير إليه، وهو أن التحذير من هذا الكتاب وأمثاله يعني عدم الاستفادة منه إلا لأهل العلم المتمكنين القادرين على تمييز الحق من الباطل، لأنه ما من كتاب في الجملة من هذه الكتب إلا ويشتمل على حق مع الباطل الذي فيه. والموقف الصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا الحق الذي فيه إن كان لا يوجد في غيره من كتب السنة فيؤخذ، وإن كان هذا الحق الذي جاء به يوجد في كتب أهل السنة فالأولى والأكمل والمستحب أن ينقل من كتبهم دون ذلك الكتاب. ولقد أعجبتني عبارة لأبي الفتح القشيري ساقها في فتح الباري عندما تكلم عن رواية المبتدع، يقول فيها أبو فتح القشيري: والمبتدع المراد به هنا من لم تبلغ به بدعته إلى الكفر، ومن كان من المبتدعة مشهورا بالديانة وبالسلامة من خوارم المروءة ومشهورا بعدم الكذب ونحو ذلك. يقول أبو الفتح القشيري في رواية هذا المبتدع: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه، يعني لا يلتفت إلى رواية هذا المبتدع، فإن ذلك يقول هو إخماد لبدعته وإطفاء لناره. وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا وإن كان في رواية المبتدع للأحاديث النبوية فهو فيما دونها من الفوائد من باب أولى، وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وإطالة، ولعلنا نتمكن إن شاء الله تعالى فيما بعد من إشباعه. الآن نرجع إلى موضوعنا الأصلي وهو الكلام على الجرح والتعديل، فنقول هناك لفظان شاع إطلاقهما في هذا الزمن، أحدهما جرحا والآخر تعديلا، هما لفظ أهل السنة ولفظ أهل البدعة. فإذا أريد تعديل أحد قيل هذا من أهل السنة، وإذا أريد جرحه قيل هذا من أهل البدعة. والذي نحتاج إلى معرفته عن هذين المصطلحين الذي نحتاج إلى معرفته عنهما هو ضابط هذين اللفظين، ومتى يطلقان وعلى من يطلقان. فنبدأ أولا بلفظ أهل السنة. أما أهل السنة فإن هذا اللفظ إنما يطلق على الشخص الذي التزم معتقد أهل السنة والجماعة المدون في كتبهم المعروفة ولم يخرج عنه قدر أنملة. والسنة التي ينتسب إليها أهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي سار على هذا الصراط المستقيم ولم يلتفت قلبه إلى شيء من الأهواء كبيرة كانت أو صغيرة، حاليا في ذلك حذو أئمة السلف لا يخرج عنهم، فهو من أهل السنة. قال رجل لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السني؟ فأجابه بإجابة بديعة قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب بشيء منها. ذلك من المفاسد العظيمة في شؤون الدين والدنيا. ولذلك كان السلف رحمهم الله في غاية الورع عند التكلم في هذه القضايا لعلمهم بما سيلحقهم من تبعة إذا تكلموا بغير عدل وبغير علم، فتراهم لا يصدرون أحكامهم إلا بعد التروي والمشاورة والنظر، وقبل ذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى ورؤية الوقوف بين يديه عز وجل. وقد فطر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه كلاما متينا وضابطا جميلا في هذا الباب، يجب أن يكون الآن نصب عيني كل من تكلم فيه. يقول رحمه الله تعالى كما في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهذا، ولا سبيل إلى أن يصير العارف جهذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. ثم يقول فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعبن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعبن، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام من هذا العالم مبني على الشروط التي وضعها أهل العلم في من يحق له أن يتصدى للجرح والتعديل، وهي شروط كثيرة، منها وهو ما يهمنا في هذا الزمن معرفة أسباب الجرح والتعديل، فيجب على من نصب نفسه لهذا الأمر أن يعرف الأشياء التي تكون مبررا لجرح هذا أو لتوثيق هذا. فمن لم يكن عارفا بهذه الأسباب فلا عبرة بتوثيقه، كما لا عبرة بجرحه أيضا. فالذي مثلا يوثق رجلا أو يثني عليه أو يمدح كتابا ويوصي به بناء على أنه قد انتفع به الناس ووصل إلى الشرق والغرب، فمدرك هذا التوثيق لا يكفي وحده لخلع هذه الصفات على هذا الكتاب أو على هذا الشخص، لأن الانتفاع كما يكون بكتب أهل السنة عند أهلها وبأشخاص أهل السنة عند أهل السنة، فإنه يكون كذلك بكتب المبتدعة عند أهلها وبأشخاص المبتدعة عند أهل البدع. ولنضرب مثلا في الأشخاص ومثلا في الكتب يجلي هذا الأمر ويوضح خطأ التعديل بمثل هذه المدارك. فمثال الأشخاص الأستاذ أبو الأعلى المودود، هذا الرجل خرج في الهند ودعا إلى الإسلام وألف كتبا كثيرة وكون جماعة إسلامية، وقد انخدع به كثير من الناس لا سيما من في هذه الجزيرة العربية، وظنوه مجددا من المجددين لدين الإسلام. وسبب هذه الثقة بهذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الأمرين، على انتشار كتبه وعلى انتفاع الناس به. وقد ظل المادح والمثني، لأننا كما يكون في الخير فقد يكون في الشر، فأهل البدع عندهم وفي تصورهم أنهم قد انتفعوا بعلمائهم وبكتبهم. ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلع على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عاليا في الانحراف عن السنة، لكي نكشف هذا الأمر، فبين يدي الآن رسالة لأحد المحدثين من علماء الهند، وهو الشيخ محمد يوسف البنوري رحمة الله تعالى عليه، اسمها الأستاذ المودود وشيء من حياته وأفكاره. يقول في آخرها أو في آخر الجزء الأول أو الكتاب الأول من هذا العنوان، يقول: وفي ختام هذه المقدمة نأتي بقرار اتخذه أكابر العلماء وجهابدة الدين في حق الأستاذ المودود وجماعته ودستورها في 27 من شوال سنة 1370 في جله في مكتب جمعية العلماء، وقد اتفق أكابر علماء الدين على هذا القرار، وفيهم مثل شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رئيس أساتذة دار العلوم بديوبند، ومثل المحقق مفتي الهند الأكبر الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي، ومثل حكيم الإسلام الشيخ القاري محمد طيب الديوبندي مدير دار العلوم الديوبندية، وفيهم الشيخ عبد اللطيف المحدث مدير مظاهر العلوم في سهارنپور، وفيهم شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكان دهلوي الصديقي صاحب أوجز المسالك شرح الموطأ لمالك، وفيهم الشيخ أحمد سعيد خطيب الهندي سكرتير جمعية العلماء، وفيهم الشيخ سعيد أحمد المفتي في مظاهر العلوم وغيرهم من أصحاب مراكز العلم والفتوى. وهؤلاء الأكابر أعيان هذه البلاد وأعلامها علما وفقها ودينا وتقوى، وكان أصبح عليهم مدار الفتوى. وهذا نص القرار المترجم إلى العربية، يقولون فيه: إن مطالعة فآليس الموجود وحزبه الجماعة الإسلامية تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، وألا يبقى لهم سلة بهم، وهذا مما يهلك العامة ويضلهم ضلالا، ووسيلة لانتقاص صلة المسلمين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين. وإن كثيرا من تحقيقاته وأفكاره الخاطئة إذا اتخذها الناس تكون وسيلة لفقه جديد وإحداث في الدين وبدعة في الإسلام باليقين، وهذا في غاية الضرر في الدين. فنحن نقول بكل صراحة: إن كل حركة تحوي أمورا مثل هذه خطأ ويضر المسلمين، ونعلن براءتنا عن هذه الجماعة وعن هذه الحركة. ثم يقول المؤلف في صفحة 50 من الكتاب المذكور: إن مركز الفتوى في الهند ورئاسة دار العلوم في دار ورئاسة دار الإفتاء في دار العلوم في ديوبند أصدرت الفتوى في الأستاذ الموجود وجماعته، وهاك نص الفتوى مترجما إلى العربية: يجب على المسلمين أن يجتنبوا عن الجماعة الإسلامية، وإن المشاركة فيها سم قاتل، وعلى المسلمين أن يكفوا الناس عن المشاركة فيها لكي لا يضلوا، وضرر الجماعة أكثر من النفع، فلا يحل شرعا المساهمة فيها، وكل من أيدها وأعانها بالنشر والإشاعة يكون آثما ويكون داعيا للإثم والمعصية بدل أن يكون متابا، ومن كان منهم إماما في مسجد فتكره الصلاة وراءه. هكذا يقول علماء الهند ومفتو الهند في مثل هذا الرجل، ويجعلون الإعانة على تأييده إثما مع أنه يدعو إلى الإسلام، وما ذلك إلا لأنه دعا إلى الإسلام على غير السنة، فوجب أن يحذر منه، ووجب أن لا يغتر بالانتفاع المزعوم من كتبه وبمسير كتبه في الشرق والغرب. فهذا مثال الأشخاص. أما مثال الكتب فهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، أو إحياء علوم الدين للغزالي. هذا الكتاب انتفع به أمم من الناس، وهو المرجع في المواعظ والإرشاد ونحو ذلك للكثرة الكاثرة من المسلمين اليوم، ولا يخفى الانشغال به على كثير من الناس اليوم. فمن مدح هذا الكتاب لهذه الحيثية فقال انتفع به كثير من الناس، وانتشر في الشرق والغرب، وأصبح مرجعا من المراجع في الوعظ والإرشاد. من أثنى على هذا الكتاب من هذه الحيثية فقط فقد أخطأ وضل السبيل في هذا المدح. ولكي لا أطيل عن نقض هذا التوثيق وإبطاله، أكتفي برسالة حررها العالم العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في هذا الكتاب، وكان الباعث عليها أن رجلا من أهل هذه البلاد كان يقرأ في هذا الكتاب على جماعة مسجده، فزجره الشيخ ونهاه عن ذلك، فلم ينزجر، فكتب الشيخ كتابا ساق فيه أقوال المحققين من العلماء في ذم هذا الكتاب، بل والأمر بإحراقه، بل وتسميته إماتة علوم الدين بدل إحياء علوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثالث صفحة 129: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، إلى أن يقول: وبعد، فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي عند العامة وهو لا يحسن فهم معانيه ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب ولا دراية بما تحت ذلك البارق من ريح عاتية أو صيب. فكتبت إليه نصيحة وأرسلت إليه بعض أصحابه وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل واستمر على رأيه وأعجب بنفسه وأظهر ذلك لبعض من يجالسه وحط من قدر الناهي له، فكتبت إليه كتابا فلم يصغ ولم يلتفت وزعم أنه على بصيرة وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة. فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين بعض ما قاله أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء، ليكون الطالب على بصيرة من أمره ولئلا يلتبس عليه ما تحت عبارتي أو عباراتي من زخرف القول. وصورة ما كتبته أولا، سوف يذكر الشيخ المراسلة التي افتتح بها الكلام مع هذا الرجل، وصورة ما كتبت أولا من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقاشق التي اشتملت على الداء الدفين والفلسفة في أصل الدين. وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا الرسول وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، هذا هو موجب التحرير من هذا الكتاب. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكفى الفلسفة لحاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولو الأبصار ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمطار. قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين. وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها طرف ولا عدل. قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة وهي عند ابن عقيل زندقة، وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة، ورد عليه شيخ الإسلام في السبعينية وذكر قوله في العقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة فأجاد وأفاد، ورد عليه غيره من علماء الدين وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن. وكلام أهل العلم معروف في هذا لا يشكل إلا على من هو مزج البضاعة أجنبي من تلك الصناعة. ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن وأدبوا على ما هو دون ذلك. أهل السنة والجماعة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أدبوا من وقع في في أقل من ذلك، فكيف لو شاهدوا من في زماننا الآن يقرؤون كتبا لا تأتي مع زندقة الإحياء ولا تقارنها ولا تدانيها، وأدبوا على ما هو دون ذلك وأرشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي، هذا هو الذي يشكرهم ويثني عليهم. أما صاحب البدعة ومن في قلبه هوى فإنه سوف يستشنع هذا التحذير ويقول إنما هو غلو وتشدد وتشدق ونحو ذلك. وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي، وأنت قد خالفت وخرجت عن مناهجهم وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب العلم المنتسبين إلى السنة. ما أقبح الحور بعد الكور وما أوحش زوال النعم وحلول النقم، إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت كيف ينهانا عن هذا فلان ويأمر بالإعراض عن هذا الشان. هذه والله حجة كثير من الناس عندما تحذرهم من هذه الكتب وأمثالها، يقولون هي مليئة بالخير وبالذكر، مليئة بقال الله قال رسوله وبالنقول عن العلماء، فإذا نهيتهم وحذرتهم عن هذه الكتب لما اشتملت عليه من الضلال الخفي أو الضلال الجلي الذي لا يميزه هؤلاء ولا ينظرون إليه، قالوا كيف ينهانا عن هذا فلان ويأمر بالإعراض عن هذا الشان. كأنك سقطت على الذرة المفقودة والضالة المنشودة، وقد يكون ما أطربك وهز أعطافك وحركك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات السلفية، فرحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجهله بجاهه وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه والإبعاد عن جنابه. وينبغي للإمام أيده الله أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، انتهى. ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم وما أفتوا به في هذا الكتاب وتحذيرهم للطالب والمسترشد، فمن ذلك ثم أخذ في سياق أقوال الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين في التحذير من هذا الكتاب. فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لم تلوثه النزعات الحزبية أو العواطف التي لا تكبح جماحها بالكتاب ولا بالسنة، لأن العاطفة لو أراد الإنسان أن يسير معها دون تقيد بالكتاب وبالسنة لقال هذا كتاب نافع انتشر عند الناس وليس فيه إلا قال الله وقال رسوله وقال العلماء، ولقد اهتدى به قوم بعد ضلاله، فقد كانوا غارقين في الفسوق فخرجوا من الفسوق إلى الزهد والعبادة. وهكذا من أراد الانجراف مع العواطف والاسترسال معها فإنها لا تبقي ولا تذر، فإنها لن تهدي الإنسان إلى سواء السبيل. فالدين دين الإسلام ليس بالعواطف والهوى، وإنما هو كتاب وسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا أمر أحب أن أشير إليه، وهو أن التحذير من هذا الكتاب وأمثاله يعني عدم الاستفادة منه إلا لأهل العلم المتمكنين القادرين على تمييز الحق من الباطل، لأنه ما من كتاب في الجملة من هذه الكتب إلا ويشتمل على حق مع الباطل الذي فيه. والموقف الصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا الحق الذي فيه إن كان لا يوجد في غيره من كتب السنة فيؤخذ، وإن كان هذا الحق الذي جاء به يوجد في كتب أهل السنة فالأولى والأكمل والمستحب أن ينقل من كتبهم دون ذلك الكتاب. ولقد أعجبتني عبارة لأبي الفتح القشيري ساقها في فتح الباري عندما تكلم عن رواية المبتدع، يقول فيها أبو فتح القشيري: والمبتدع المراد به هنا من لم تبلغ به بدعته إلى الكفر، ومن كان من المبتدعة مشهورا بالديانة وبالسلامة من خوارم المروءة ومشهورا بعدم الكذب ونحو ذلك. يقول أبو الفتح القشيري في رواية هذا المبتدع: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه، يعني لا يلتفت إلى رواية هذا المبتدع، فإن ذلك يقول هو إخماد لبدعته وإطفاء لناره. وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا وإن كان في رواية المبتدع للأحاديث النبوية فهو فيما دونها من الفوائد من باب أولى، وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وإطالة، ولعلنا نتمكن إن شاء الله تعالى فيما بعد من إشباعه. الآن نرجع إلى موضوعنا الأصلي وهو الكلام على الجرح والتعديل، فنقول هناك لفظان شاع إطلاقهما في هذا الزمن، أحدهما جرحا والآخر تعديلا، هما لفظ أهل السنة ولفظ أهل البدعة. فإذا أريد تعديل أحد قيل هذا من أهل السنة، وإذا أريد جرحه قيل هذا من أهل البدعة. والذي نحتاج إلى معرفته عن هذين المصطلحين الذي نحتاج إلى معرفته عنهما هو ضابط هذين اللفظين، ومتى يطلقان وعلى من يطلقان. فنبدأ أولا بلفظ أهل السنة. أما أهل السنة فإن هذا اللفظ إنما يطلق على الشخص الذي التزم معتقد أهل السنة والجماعة المدون في كتبهم المعروفة ولم يخرج عنه قدر أنملة. والسنة التي ينتسب إليها أهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن السنة قال: هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي سار على هذا الصراط المستقيم ولم يلتفت قلبه إلى شيء من الأهواء كبيرة كانت أو صغيرة، حاليا في ذلك حذو أئمة السلف لا يخرج عنهم، فهو من أهل السنة. قال رجل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ فأجابه بإجابة بديعة قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب بشيء منها.